الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: تبليغ العلم في المجامع الكبيرة. يستغل الإنسان وجود الناس، وهذا من استغلال الفرص، وإن كان العلم يبلغ للقليل والكثير. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، هي 13 سنة فترة المقاء بمكة. إنما حذف جابر بن عبد الله رضي الله عنه الكسر. يتبع الناس في منازلهم لتبليغ الدين وإقامة الحجة الرسالية. بعكاظ ومجنة أسواق كانت للجاهلية، وفي المواسم بمنى أيام الحج. يقول: من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ لأن قريش جرأوا عليه وآذوه وآذوا أتباعه، وفيه شدة ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين، حتى قال صلى الله عليه وسلم حين قال الله له: واغض نغض معك، قال: يا رب إذن يثلغ راسي حتى يدرك الخبزة. وفيه فضيلة عظيمة لمن آوى الدعوة والدعاه، إذ أنهم يجرون على كل ما يبلغه ذلك الداعي. وفيه جواز طلب الإيواء والنصر ممن يستطيعه، مع أن النصر من عند الله. قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقول: انحذر غلام قريش، لشدة الدعاية ضده والتشويه له. لا يفتنك أي عن دينك الباطل، وهذه ليست بفتنة ولكن هداية بإذن الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع تحذيرا واحتقارا. فكان صلى الله عليه وسلم يؤدى بالقول والفعل، حتى بعثنا الله إليه من يثرب أي الأنصار، فآويناه وصدقناه، فتحوا له دورهم وبلدهم، وبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر ومنشط ومكره، وعلى أثر عليهم ووفوا بما بايعوا عليه. فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرأه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. إذا أراد الله هداية الإنسان شرح صدره، كما قال: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين في الغالب، آمنت أكثر الدور أو بعض الدور، يظهرون الإسلام لقوتهم وفي بلدهم ولضعف المخالفين لهم. ثم أتمروا جميعا أي تشامروا فيما بينهم، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ فيه المشاورة لإنقاذ الدعاة ومن إليه من استطاع ذلك والنصرة، ويخاف أي من الكفار، مع أنه أشجع الناس، لكن هذا الخوف الطبيعي. فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم أي موسم الحج، فوعدنا شعب العقبة في منى، فاجتمعنا عليهم من رجل ورجلين التخفي وعدم الإثارة والسرية الشرعية، حتى توافينا أي اكتملنا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة. السمع لأمره والطاعة له، في النشاط الجد والقوة، والكسل الضعف، والنفقة إنفاق المال، في العسر حال شدة المال، واليسر السعة، وعلى الأمر بالمعروف، وأعظمه التوحيد، وأدناه إزالة الأذى على الطريق، والنهي عن المنكر، وأسوأه الشرك، وأدناه أن نخامتكم في المسجد لا تدفن، وأن تقولوا في الله أي كلمة الحق، لا تخوفون بالله لومة لائم. وهذه بيعة عظيمة، قول الحق وعدم التخوف من المخالفين. وعلى أن تنصروني، ونصرة المظلوم بمنع الظلم عنه، فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم وهذه بيعة عظيمة، لا يقول منكم قائل شأنك وقومك أو شأنك ومن جاءك، ولكم الجنة ثواب الوفاء بهذه البيعة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم ومن خيرهم. فقال رويدا: يا أهل يثرب، اسم المدينة قبل أن تسمى طيبة وطابة والمدينة، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخرجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم أي في الجهاد، وأن تعضكم السيوف الظالمة الغاشمة، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة خوف، فبينوا ذلك وهو عذر لكم عند الله، أي قبل أن تتحملوا هذه الأمانة العظيمة. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا، أمط أي تنح عنا حتى نبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسلبها أبدا. فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة، شرط عليهم ما قد تقدم، والمبايعة تكون بوضع اليد في اليد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير أنه حدثه جابر بن عبد الله فذكر الحديث، هذا حديث حسن. قال: الصبر على تفهيم الجاهل، أي أن الداعي إلى الله والمدرس الشيخ والعالم إذا لم يكن من أصحاب الصبر ربما نفر الناس ولم يتحمل الاعتراضات الصادرة منهم، فربما جهل ما لا تراه يجهل، وتعصر عليه فهم ما لا تراه يتعصر، ولكن حاول فيه منها هنا ومنها هنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حريز هو ابن عثمان الكلاعي، وقد تصحف في هذا والذي بعده إلى جرير. قال شيخنا: الصواب ما أثبتناه. قال حدثنا سليمان بن عامر عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، وذلك أن الشباب عندهم قوة وشهوة ورغبة في هذا الباب، ولكن هذا الشاب لإيمانه أبى أن يعصي الله عز وجل وأن يتمرد على شرعه ودينه، وأراد الإذن حتى يسلم من التبعات، ولكن الزنا محرم على جميع الهيئات والأحوال فلا يباح بحال. فأقبل القوم عليه فزجروه لعظيم ما طلب، وقالوا: مهما، يعني كلمة إنكار وزجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه أي اقرب. فدنا منه قريبا فقال فجلس، فقال: أتحبه لأمك، أي تحب الزنا لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فالنساء بالنسبة للشخص هكذا: خالة وأم وأخت وبنت وعمة. فإذا كنت لا تحب ذلك لأقاربك فغيرك لا يحبه لقريبه، وأدى إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك، وهذه قاعدة شرعية قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. فكما أنك لا تحب هذا الشر والبلاء لأقاربك غيرك مثلك. فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، أي تجاوز عن ذنوبه السالفة، ووفقه للخير في أموره اللاحقة، وطهر قلبه أي من الفواحش ومحبة البلاء ومن الشهوات المرديات المخزيات، وحصن فرجه إلا مما أباح الله إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أي من الحرام. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني سليم بن عامر أن أبا أمامة حدث أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. هذا حديث صحيح وله موعظة وتوجيه للدعاء إلى الله، وإن كان الطلب في ابتدائه عظيما وثقيلا إلا أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في علاجه جعله في اليسرية بمكان. فكم من جاهل ربما سألك بسؤال يعني أبعد فيه، ولكن مع التفهيم والصبر والتعليم ربما ترى منه الإذعان والإقبال والرجوع. فانظروا إلى هذا الشاب بينما هو محب للزنا راغب فيه، وإذا به بمجلس واحد من أبعد الناس عنه ولم يكن يلتفت إليه. بفضل الله عز وجل وهدايته وتوفيقه ثم بالطريقة النبوية الشرعية التي بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم بها قبح هذه الجريمة السيئة. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنك لا تحب لنفسك من يؤذيك في زوجتك ولا في ابنتك ولا في أختك ولا في عمتك ولا خالتك، فكذلك لا تؤذي الناس في زوجاتهم ولا في أمهاتهم ولا في بناتهم ولا في عماتهم ولا في خالاتهم. وترك هذه القبيحة من الغيرة الشرعية، إن الله غار، وغيرة المرء وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم عليه. فمن الغيرة الشرعية يعني بغض المعاصي والسيئات. قال الترغيب في ترك ما يشغلك عن العلم لله، وما من إنسان إلا وله شواغل، هذا له وظيفة والآخر له مزرعة وعمل، وهذا له متجر، وهذا له أب يريده وأم ترغب فيه. فلو أن الناس تركوا العلم لهذه الشواغل لحرم الناس الخير الكثير، ولكن على الإنسان أن يبادر ويحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال كان يكثران السفر نحو هذا البيت. قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى. فيه الرفق بالمدعوين والأخذ بأيديهم والمؤانسة لهم وإدخال السرور عليهم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتيه من قريب أو بعيد. وقال إنك لن تدع شيئا اتقاء الله، هذا من الإجمال بعد التفصيل. علمه مما علمه الله، افعل كذا خير لك، اترك كذا خير لك. ثم قال إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. وهذه قاعدة شرعية، هذه قاعدة شرعية، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالإنسان يستعين بالله عز وجل ويفرغ من وقته لطاعة الله عز وجل ويبشر بالخير، سيخلف الله. إن ترك التجارة من أجل العلم سيخلف الله، إن ترك مزرعة من أجل العلم سيخلف الله. إنك لن تدع شيئا أي شيء يعني صغر أم عظم لاتقاء الله من أجل الله ورغبة فيما عند الله، إلا أعطاك الله خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة أو في أحدهما. المهم هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومثل ذلك لا يتخلف.